الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سمعنا كلاما طيبا علميا نافعا من أخينا الشيخ أبي عبد الرحمن، فجزاه الله خيرا. وهذه المجالس مما أنعم الله عز وجل به على أهل السنة، هذه اللقاءات التي هي بين الحين والآخر، فيها تقوية الإيمان، وفيها التزاور، وفيها اللقاء. والله لا تجد أحدا يتمتع بهذه النعمة مثل أهل السنة، فالفضل في هذا لله سبحانه، الفضل في هذا لله جل وعلا. وكم يحصل من الخير في هذه اللقاءات، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى. لا شك ولا ريب أن هذا الذكر أو هذا التذكير يحصل فيه نفع، والناس فيه ما بين مستقل ومستكثر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله بها، سقى الناس وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالناس في هذا ما بين مستقل ومستكثر. وقد سمعتم فيما ذكر من مداخل الشيطان وأبواب الشيطان وطرق الشيطان، ومن أخطر ومن أعظم ما يسعى الشيطان لإبطال عمل الإنسان أن يدخل عليه من باب إفساد عمله الذي يعمله، وأشد شيء في ذلك الرياء والسمعة وحب ثناء الناس وحب التصدر إلى غير ذلك. فمن أراد الخلاص من هذا كله، أعني من هذه الأبواب التي هي أبواب الشيطان ومداخل الشيطان وأعمال الشيطان، فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص والصدق والتضرع والدعاء وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فتأمل أنك إذا عصيت فإنك إنما تعصي الله سبحانه، لا تحتقر المعصية ولا تنظر إلى المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. فتعظيم الله سبحانه وتعالى هو تعظيم شرعه، تعظيم دينه، تعظيم الحرمات، البعد عن المعاصي. لو أنك تعمل لشخص، تعمل عند شخص، أو تعمل أنت أجير عند شخص وتعمل لغيره، كيف سيكون ذلك؟ فكيف والله عز وجل هو الذي خلقك ورزقك وأوجدك وتعمل لغيره سبحانه وتعالى؟ فأخلص العمل لله سبحانه. إخواني في الله، إن أعظم سبب للحياة الطيبة في هذه الدنيا الإخلاص لله. إذا أخلصت لله سبحانه استرحت وانشرح صدرك غاية الانشراح، لا يهمك من قدح فيك ولا يهمك من مدحك ولا يهمك ولا يضرك من تكلم فيك ما دام أنت تريد رضا الله سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تأمل في هذه الآية الكريمة، يتبين لك ذلك جيدا، أن الناس مهما عادوك ومهما حاربوك والله عز وجل رضي عنك فإن ذلك لا يهمك ولا تبالي. وإن لم تجد المحمدة من الناس في الدنيا فستجدها يوم القيامة. نعم، على أن الإنسان إذا كان يمدح ويثنى عليه على دعوته وعلى سيره بدون أن يتطلع لذلك وبدون أن يغضب إذا لم يثنى عليه فإن هذا بشرى خير، كما جاء في مسلم عن أبي ذر أن رجلا قال يا رسول الله أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه. قال: ذلك بشرى، ذلك بشرى المؤمن، تلك البشرى معجلة المؤمن، معجلة بشرى معجلة المؤمن، كون الناس يثنون عليك ويمدحون سيرك ودعوتك هذا. أما مداخل الشيطان وأبوابه وطرقه فإنها تجعل الإنسان يعيش في ضيق، كما قال ربنا في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، العمل الصالح هو البعيد أو ما اجتمع فيه ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء وثلاثة شروط. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان شرطان أساسيان. الشرط الثالث الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقيد فهو مؤمن، لأن الإنسان إخواني في الله مهما عمل من عمل لم يخلص فيه لله عز وجل يبطل ويذهب. وما من الذي يسعى في إفساد عملك؟ إنه شيطان، الشيطان هو الذي يسعى، يدخل عليك في صلاتك، يدخل عليك ربما في خطابتك، قد تخطب جمعة ويعطيك الله سبحانه وتعالى من الفصاحة والبلاغة وطلاقة اللسان فيدخل الشيطان عليك من هذا الباب، ولا تشعر إلا وأنت صرت إما تعجب بنفسك، تعجب بفصاحتك، ترى أن الناس ارتاحوا لإلقائك لمحاضرتك، يدخل الشيطان من هذا الباب. وربما في صلاتك قد يقرأ الإنسان، قد يقرأ ويصلي، قد يصلي وما يشعر إلا ويأتي الشيطان: ما أجمل صوتك، ما أجمل قراءتك، الناس يحبونك، يحبون الصلاة خلفك، يفعلون كذا، ويأتي الشيطان من هذا الباب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهكذا حد فلا حرج، قد يأتي الشيطان الإنسان من باب الصدقة، ينفق يتصدق لله عز وجل، ولكن يأتي الشيطان من هذا الباب. ما شاء الله، أنت بنيت المساجد والناس يثنون عليك ويدعون لك ويحبك الفقراء وما يشعر الإنسان إلا وقد ماذا وقد هجم عليه الشيطان، فيصير من التحول إلى العمل الصالح إلى أن يحب ثناء الناس ويحب مدحة الناس وذكر الناس له. وهكذا غدية الشيطان من باب الجاه، فقد يكون الإنسان عنده جاها، عنده جاه، يكون الإنسان عنده جاه يشفع لهذا فتقبل شفاعته، ويشفع لهذا فتقبل شفاعته، ويشفع لهذا وهكذا، وينفع الله به. ولكن يأتي الشيطان من هذا الباب. فيا إخواني، ما أكثر مداخل الشيطان، كما سمعتم في الآية أبواب الشيطان ومداخل الشيطان كثيرة عياذا بالله. يأتي للإنسان من باب الفصاحة، يأتي للإنسان من باب جماله، يأتي للإنسان من باب علمه، يأتي للإنسان من باب كتابته، يكتب ويؤلف وتطبع كتبه وتنتشر ويتسابق الناس عليها في المكاتب وتشترى، وبين حينة وأخرى إلا وقد انحرف عياذا بالله، فيصير ليس لكتبه قيمة ولا وزن، بعد أن كانت كتبه تشترى، بعد أن كانت كتبه يتسارع الناس عليها، بعد أن كانت كتبه ينتظر الناس الجديد منها. وهكذا مداخل الشيطان كثيرة جدا. ولفتني إلى هذا الموضوع ما ذكره الشيخ عبد الرحمن في كلمته في اتباع خطوات الشيطان وباب الشيطان، ما أحوجنا أن نجاهد أنفسنا، ما أحوجنا أن نجاهد أنفسنا جهاد النفس من الهوى من الشيطان، نعم جهاد الأعداء، جهاد أهل البدع أهل الباطل إلى غير ذلك. فخلاصة القول أن من أراد الحياة الطيبة عليه أن يخلص لله سبحانه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك من الشرك الرياء الذي هو أخفى من ذئب النمل، ومن الشرك قول الشرك اللفظي، أنا على الله عليك يا فلان، أنا عند الله عندك يا فلان، ما لي إلا الله وأنت. ومن الشرك أن يعمل إنسان العمل ويطرأ عليه محبة ثناء الناس، والله عز وجل يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا أمر نتنبه له جميعا، لأن مداخل الشيطان وأبواب الشيطان كثيرة. الله عز وجل يقول في شأن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ألم يكن كفار قريش يصلون؟ بلى. ألم يكونوا يصومون؟ بلى. ألم يكونوا يحجون؟ بلى. ألم يكونوا يطعمون الحجيج؟ بلى. كانوا يطعمون الحجيج ويصلون حول الكعبة ويحجون، ولكن كانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، وكانوا ينحرون ويطعمون الحجيج ويعمرون المسجد الحرام ويكسونه. فنزلت الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ومثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لهم أعمال، أعمال عظيمة، أعمال عظيمة كبيرة، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في شأن الكفار يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. المسألة تحتاج إلى مجاهدة، جهاد النفس، جهاد النفس. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قيل للفضيل بن عياض ليبلوكم أيكم أحسن عملا عند العمل الصالح، قال أخلصه وأصبه. قالوا ما أخلصه وأصبه؟ قال أن يكون العمل خالصا صوابا، خالصا لله عز وجل، صوابا موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذن الحياة الطيبة أن تتجرد لله سبحانه، وهذا مجرب ومشاهد، أنك إذا أخلصت لله عز وجل عشت مستريحا مطمئنا، عليك انشراح الصدر، هدوء البال، اطمئنان، سكينة، لأنك أخلصت لله عز وجل. كما في هذه الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة فسرت، قيل فيها الرزق الحلال، وقيل فيها السعادة، وقيل فيها الأنس، وقيل فيها الراحة. هذا يشمل كله، كل ما يجعل الإنسان مطمئنا مستريحا مرتاحا يدخل في ذلك كله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أورد ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الذي أخرجه الإمام مسلم وأخرجه أحمد، فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شريك شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فأورد ابن كثير رحمه الله هذا الحديث عند هذه الآية، أن من أسباب الحياة الطيبة الإسلام الذي هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والخلص من الشرك والبدع وأهلهما، الخلوص، تخلص من الشرك صغيره وكبيره، جليله وحقيره. نعم، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشرك والكفر، وأعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، نعم، وأعوذ بك من الجنون والبرص والجذام، إلى آخر ذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. هذا من الحياة الطيبة، الاستسلام لله، توحيد، العمل بالسنة، فإن ذلك فيه انشراح للصدر. التمسك بالسنة والعمل بها انشراح للصدر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية النفوس، انشراح الصدور، انشراح القلوب، بالتمسك بالسنة والعمل بها. وجاء في مسند أحمد من حديث زيد بن ثابت، وجاء أيضا عند الترمذي عن عبد المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من والله له أمركم، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من رأيهم. الحديث، وشاهدنا منه قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ. النظارة كما قال الشراح هي البهاء والسرور في الوجه، ولقاهم نظرة وسرورا. وهذه النظارة وهذا البهاء في السني المتمسك بالسنة والداعي إلى الحديث والعامل بالحديث، هذه تنبعث من القلب، فإن الإنسان ما يظهر في وجهه هو ما يدل على قلبه. فإذا ارتاح الإنسان وانشرح صدره ظهر في وجهه، وإذا حزن وتألم ظهر في وجهه. فتجد المتمسك بالسنة والداعي إليها تجد عليه النضارة في وجهه، البهاء في وجهه، النور. لهذا الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي. هذا الذي يسمع الحديث ويدعو إليه ويحث عليه، دعاة السنة تجد وجوههم هكذا. فهذا الانشراح الذي هم فيه أهل السنة من هذا القبيل، بسبب التوحيد وبسبب العمل بالسنة. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. فهذا الانشراح بسبب السنة وبركة السنة والعمل بها والثبات عليها. وهذا ملاحظ ومشاهد في من يتمسك بالسنة أن حياته تتغير من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن وهكذا. وبقدر تمسك الإنسان بالسنة يزداد انشراحا ويزداد رفعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله لا يرفع الرجل بقدر تمسكه بالسنة. وإذا رأيت الإنسان ينحرف عن السنة عياذا بالله تجد القطرة تبدأ في وجهه وينكر ما كان يعرف ويأتي بكلمات متناقضة ويتنكر لما كان يعرف من قبل ولما كان يدعو إليه من قبل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، إذن فمن أسباب الحياة الطيبة في هذه الحياة في الدنيا هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهكذا الدعوة إلى ذلك والعلم، الدعوة إلى ذلك والعلم، هذا أيضا من الأسباب العظيمة أيضا بعد توحيد الله وبعد التمسك بالسنة، من الأسباب، من أسباب الحياة الطيبة، لأن هذا من أبرز الأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انظر إلى حياة طلاب العلم، ربما تجد أحدهم فقيرا، طالب العلم تجده فقيرا، فقيرا من الدنيا، لكنه يحمل في قلبه القرآن، يحمل السنة، يحمل العلم، يحمل الخير، فتجد حياته طيبة منشرحة. لا يهمه ما جاء من هذه الدنيا ولا ما ذهب، لا يهمه أن يكون غنيا وفقيرا، لا يهمه ذلك، لأن الله عز وجل عوضه أحسن من هذا كله. انظر إلى طلاب العلم وإلى حياتهم، ربما يعيشون على رز الناشف، وربما يعيشون على الكسرة اليابسة، كسرة يابسة، طالب علم يعيش عليها كسرة يابسة، وعليه النظارة والبهاء والوضاءة في وجهه والنظافة في وجهه. وإذا رأيت ظننته من التجار الكبار. هذا الخير الذي أعطي بسبب السرور، بسبب السرور الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيه. فالله، الله، من أسباب الحياة الطيبة هذا العمل العظيم طلب العلم، من أبرز الأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا رأيت أخي الكريم مكانا للعلم فاحمد الله، إذا رأيت مكانا للعلم، مركزا للعلم، فاحمد الله أن الله ساقك إليه وأن الله هيئه لك. من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، واصبر على الحر، على البرد، على الفقر، على الجوع، اصبر على ذلك ما دمت بعيد من الفتن، ما دمت بعيد من الشر، ما دمت قد سلمك الله سبحانه وتعالى من البدع والأهواء، ما دمت على سنة وعلى خير وعلى ثبات، فلا يضرك ما جاء من هذه الدنيا ولا ما ذهب. نعم، فماذا من هذا مما سمعتموه من أسباب الحياة الطيبة العظيمة في الدنيا هذه؟ طلب العلم والله والدعوة إليه سبحانه وتعالى. نعم، وهذا مشاهد ومجرب. لقد سمعنا من بعض إخواننا الذين ذهبوا إلى بعض الدول يتمنون أنهم هنا، يتمنون، ضاقت قلوبهم وضجرت أنفسهم، وضجرت أنفسهم، لأنهم حرموا مثل هذا الخير، مجالس العلم، مجالس الدعوة، مجالس الوعظ، مجالس الإرشاد، مجالس الحديث، حدثنا وأخبرنا. ولو كان يعيش ربما بين اللحوم وبين الشحوم وبين كذا وبين كذا. فنعم إخواني في الحياة الطيبة هذه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. الكفاف هو وسط، لا زيادة ولا نقصان، تعيش على كفاف، تعيش على كفاف، عندك الكفاية ما يكفيك. في حديث عبيد الله بن محصن عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من يذكرني الحديث من الإخوة أحسن، تبارك الله فيك. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. البني حسن هذا الحديث يصلح الاحتجاج، يصلح الاحتجاج من أصبح آمنا في سربه، آمن تنام آمن، وتقوم آمن، تصلي آمن، تدرس آمن، تحضر الدرس وأنت آمن، معافى في بدنه. هذه نعمة عظيمة، العافية والصحة نعمة عظيمة، كما في حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال ابن حجر عند قوله نعمتان أي نعمتان عظيمتان، لأن لفظ نعمتان تدل على نعمتان عظيمتان تحتاجان إلى شكر، تشكر الله عز وجل، الصحة والفراغ. فنعم، من أصبح آمن في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقد كان رزق النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا ما يقتات به، وهو الوسط لا زيادة ولا نقصان. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة، القناعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى من النفس. إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى الغنى والقناعة فأنت في خير وفي انشراح صدر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لمن هدي للإسلام. طوبى، قيل طوبى شجرة الجنة، ويشمل طوبى حياة طيبة، يشمل حياة طيبة. طوبى لمن هدي للإسلام ورزق كفافا وكان عيشه كفافا وقنع. طوبى، والحديث عند الترمذي وهو صحيح في صحيح المسند. نعم، الحديث عن فضل بن عبيد عند الترمذي في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وهكذا أيضا حديث ابن مسعود عند الترمذي: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لهم، حياة طيبة لهم الغرباء. فأنت تعيش غريبا أيها المتمسك أيها السني، ولكن الله عز وجل عوضك خيرا. ربما تجد الشخص يجد أذية من الشيطان، من الأعداء، من المنافقين، وربما أذية من أهل بيته، ربما أذية ويبتلى ابتلاءات عظيمة يبتلى، ولكنه من شرح الصدر. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعاني أذية من كفر قريش ومن المنافقين ومن اليهود، وحصل له ما حصل، وطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يثنوه عن الحق وعن الخير وعن الدعوة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عيشا وأوسعهم صدرا وأعظمهم انشراحا. نعم، فمن أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يأخذ من الخير والهدى والسنة بقدر ما يجد هذا الخير. نعم، ثم قال الله عز وجل بعد في هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة في الدنيا، ثم يعطيك الله سبحانه وتعالى أيضا مرجعا حسنا، ماذا خاتمة حسنة، خاتمة طيبة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وحسن مآب. فإذا يجد الإنسان هذا الخير في الدنيا بالأعمال الصالحة ويجدها في الآخرة. فأوصي نفسي وإخواني حفظهم الله بالإخلاص لله سبحانه، والإقبال على طاعة الله عز وجل، والتمسك بالسنة والثبات عليها، والاعتناء بطلب العلم والاهتمام به. وإذا هيأ الله لكم خير مكانا لطلب العلم فاحمدوا الله عز وجل على ذلك. وهكذا أيضا من أسباب انشراح الصدر الأخوة والتزاور. انظر يا إخوان، إخواني في الله، كم تنشرح صدورنا عندما نلتقي، هذا من قرية وهذا من بلد وهذا من مكان، ويجتمعون لله ويفترقون لله سبحانه. ما ألذها والله، إنكم تغبطون على هذه النعمة وعلى هذا الخير. والله لو تعطي الدنيا ذهبا وفضة ما تسوي شيئا بجانب هذا، ما تسوي شيئا بجانب هذا. فنعم، هذه بعض الأسباب للحياة طيبة، إشارة إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله سبحانه إذا أقبلت عليه تكفل بحفظك وتكفل بالدفاع عنك وتكفل سبحانه وتعالى بنصرك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والله ولي المتقين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم أكتفي بهذا وأقول كما قال أبو عبد الرحمن حفظه الله أننا شرحنا والله عندما زرنا إخواننا في الساحل ورأينا هذا الخير وهذه الدعوة ورأينا هذه الوجوه الكريمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم وعن دعوتنا وعن الصالحين من عباد الله وعن بلادنا كل سوء مكروه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.